أهلا إلى نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تدعو الوكالة الدولية إلى المهنية والموضوعية بالتعامل مع البرنامج النووي. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تزامنا مع ما يسمى بعيد الغفران. وعودة الاشتباكات إلى دير الزور والعشائر السورية تسيطر على مواقع لقسد. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دعت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحفاظ على المهنية والموضوعية في تعاملها مع البرنامج النووي الإيراني. وخلال مؤتمر العام للوكالة في فيينا، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن التعاون بين طهران والوكالة الدولية يجب أن لا يتأثر بأجندات سلبية وسياسية، ودعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية المعلومات. وكانت إيران قد علقت قبل أيام أنشطة العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين تم تعيينهم للتحقق من الأنشطة في إيران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي في إيران. وحول موقف إيران الجديد مع الوكالة أو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية نتابع هذا التقرير.
الموضوع النووي الإيراني الذي يراوح مكانه بسبب عدم التزام الأطراف الغربية بوعودها وانسحاب أمريكا الأحادي الجانب من اتفاق 5+1 تتوالى مستجداته حيث تنعدم المهنية والموضوعية في تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع البرنامج النووي الإيراني بحسب ما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي خلال المؤتمر العام للوكالة في فيينا، قائلا إن التعاون بين طهران والوكالة الدولية يجب أن لا يتأثر بأجندات سلبية، متوقعا أن يتم إعلان إغلاق ملف القضايا المتبقية.
ندعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية المعلومات. إيران سمحت للوكالة باستئناف عملها في طهران وفقا لبرنامج عمل جديد، ورفضت المفتشين انطلاقا من حقها المنصوص عليه في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الطوعية الشاملة.
وكانت إيران علقت قبل أيام أنشطة العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين تم تعيينهم للتحقق من الأنشطة في إيران الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي في إيران، خطوة أثارت امتعاض الولايات المتحدة والغرب والوكالة. وأصدر رئيسها رافائيل غروسي بيانا وصف فيه الإجراء بغير المناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط الطبيعي لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران، ويتعارض بشكل واضح مع التعاون الذي ينبغي أن يكون بين الوكالة وإيران. إيران عادت وأكدت مرة جديدة عدم حاجتها للأسلحة النووية. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية: لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة إيران الدفاعية. وأضاف أن قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% لا يعني التوجه نحو إنتاج سلاح نووي، إنه رد على السلوك الأوروبي والأمريكي غير الملتزم.
لم نثق في بعض مفتشي الوكالة الدولية، ولو كنا نريد منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش الأنشطة النووية الإيرانية كانت لدينا طرق أخرى، وكنا سنقول رسميا إننا لن نتعاون، في حين أن قرار إيران قائم على التعاون منذ البداية.
وأضاف رئيسي أن طهران لا مشكلة لديها في مبدأ تفتيش منشآتها النووية، وعلى الوكالة أن تلتزم التقارير التي أصدرتها من قبل وتؤكد سلمية البرنامج النووي الإيراني والتزام إيران الكامل بتعهداتها.
اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي عملت على تفريغ المسجد من المرابطين والمصلين والتمركز بداخله وعند أبوابه الرئيسية تزامنا مع ما يسمى بعيد الغفران. كما فرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المسجد المبارك وعزلت مدينة القدس عن الضفة الغربية بالحواجز الحديدية والإسمنتية، كما عزلت كافة البلدات المقدسية وحولتها إلى سكنات عسكرية. وقالت مصادر مقدسية أن آلاف من المستوطنين نفذوا جولات ومسيرات تلمودية بمحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى مع فرض شبه منع تجوال بحق المقدسيين. وحول اقتحامات المستوطنين للأقصى بذريعة ما يسمى عيد الغفران. تابع التقرير التالي.
المئات من المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة تنفذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك احتفالا بالأعياد اليهودية لديهم، وبحماية شرطة الاحتلال التي عملت على إغلاق وتفريغ المسجد المبارك من المرابطين والمصلين والتمركز بداخله وعند أبوابه الرئيسية.
مشاهد مؤلمة، مشاهد مستفزة، تثير المشاعر. الكل المقدسي مجمع على أنه يجب عمل شيء أمام هذا التمادي وهذه الوقاحة وهذا الاعتداء والاستهتار في مشاعرنا، في كرامتنا، في احترامنا لأنفسنا. لا كرامة للشعب الفلسطيني ولكل مسلم في كل العالم بدون المسجد الأقصى.
وبزعم الاحتفال بالأعياد اليهودية عمل الاحتلال على فرض إغلاق شامل وكامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، وفصل القدس بالحواجز الحديدية والإسمنتية، وعزل كافة البلدات والقرى المقدسية عن بعضها البعض، وتم تحويلها إلى ثكنات عسكرية.
القدس هي منبع ومصدر إلهام كل المسلمين، منها وعليها سنبقى مهما وضعوا كل الحواجز وكل الإجراءات التي تمنعنا من الوصول إلى المسجد الأقصى. سنبقى إن شاء الله وفيين مخلصين إلى المسجد الأقصى وإلى القدس، وسنبقى هنا صامدون حتى آخر رمق من أنفسنا.
وتزامنا مع تلك الإجراءات التي فرضها الاحتلال على الفلسطينيين، نفذ الآلاف من المتدينين والمستوطنين جولات ومسيرات تلمودية بمحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، مع فرض شبه منع التجوال بحق المقدسيين.
بالمكعبات الإسمنتية والحواجز الحديدية ونشر المئات من عناصر الشرطة، كل ذلك بحجة الأعياد، لكن الحقيقة هو البحث عن الأمن المفقود داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بفعل صمود الفلسطينيين وتصاعد المقاومة.
وعلى الصعيد الميداني، استهدف مقاومون فلسطينيون بالرصاص طائرات الاحتلال في أجواء مخيم جنين في شمال الضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا طائرات الاحتلال الاستطلاعية أثناء تحليقها في أجواء مخيم جنين بصاليات من الرصاص. يشار إلى أنه في العادة ما تستخدم قوات الاحتلال الطائرات المسيرة في مجال جمع المعلومات عن المقاومين وأماكن تواجدهم في مخيم جنين، حيث يقوم المقاومون بدورهم بالتصدي لهذه الطائرات وإسقاطها وإفشال مهامها. دلعت مواجهات واحتجاجات في تل أبيب خلال احتفالات ما يسمى بيوم الغفران. وقالت صحيفة يدعوت حرنوت العبرية أن اشتباكات اندلعت في ميدان ديزينغوف عشية يوم الغفران بين المئات من سكان تل أبيب ومنظمي الصلاة من مدرسة دينية يهودية. وفي وقت سابق أكد رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن الانقسامات داخل الكيان الإسرائيلي أصبحت أكثر عمقا، معربا عن قلقه بشأن ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي. وفي الشأن السوري، تمكن مقاتلو العشائر العربية في ريف دير الزور الشرقي من فرض سيطرتهم على عدة مواقع لقسد في بلدتي ذبيان وطيانة بعد اشتباكات معهم. وأكدت مصادر محلية أن مقاتلي العشائر سيطروا على نقاط عسكرية تابعة لقسد في حي اللطاوة ومنطقة زرنة ومحيط جسر الميادين داخل بلدة الذبيان. وأضافت المصادر انسحاب غالبية النقاط العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة ذبيان إلى مبنى البريد والمدرسة الثانوية بعد هجوم العشائر، كما سحبت قسد جميع نقاطها العسكرية في الحوايج إلى مدرسة البلدة بعد هجوم شنه مقاتلون عشائريون عليها. أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية في وقت سابق هذا الشهر إلى أكثر من 4000 قتيل. وفي العاشر من سبتمبر أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقية ليبيا وخلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين. ومن جهة أخرى أعلنت النيابة العامة في الشرق الليبي توقيف 8 مسؤولين، وذلك أثر تصاعد الأصوات الغاضبة المطالبة بالتحقيق وتحديد المقصرين في كارثة السيول التي حصدت أرواح آلاف الأشخاص في مدينة درنة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أظهرت الأرض الليبية ما أخفي عن الليبيين، فالدمار الذي خلفه الإعصار دانيال في درنة شرقي البلاد فتح تساؤلات كثيرة وكبيرة حول الفساد المستشري في ليبيا. النيابة العامة في الشرق أصدرت أوامر بالحبس الاحتياطي على 8 مسؤولين محليين، وذلك إثر تصاعد الأصوات الغاضبة المطالبة بالتحقيق وتحديد المقصرين في كارثة السيول التي حصدت أرواح آلاف الأشخاص في مدينة درنة. ومن بين المسؤولين الموقوفين عميد بلدية المدينة عبد المنعم الغيثي، وذلك لتقصيره في إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها. كما طال قرار التوقيف كلا من رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم السدود في المنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية. وفي نفس الاتجاه أكدت لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للدولة للمبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي مطالبة المجلس بتحقيق دولي شامل في أسباب انهيار سدي درنة. وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في توفير الرعاية الصحية اللازمة والإعانة الدولية في هذا الشأن للتخفيف من وطأة الكارثة. من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن حجم الخسائر البشرية والمادية التي حلت بالمناطق المنكوبة شرقي البلاد كارثة أكبر من القدرات الليبية، وأضاف أن المناطق المنكوبة تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار.
طبعا كانت المياه غزيرة وكانت السيول قوية في الشارع، إن المياه كانت غامرة حوالي الرصيف. بعد لحظات وجينا بس بعد الصوت الانفجار السد ارتفاع كمية المياه الهائلة هذه، وصل الدور الأول ثم نصف الدور الثاني. طبعا السكان اللي كانوا في الدور الأول انتقلوا الدور الثاني، من الدور الثاني للدور الثالث اللي قعدنا على السطاح من الساعة 3:30 عند الساعة 8:30 في الليل وإحنا قاعدين على السطاح.
إعمار مدن شرق ليبيا المنكوبة بسبب كارثة الإعصار يحتاج إلى نحو 7 مليارات دولار، حيث دمر الإعصار نحو 2200 مبنى إما كليا أو جزئيا، وذلك وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.
أعلنت قوة دفاع البحرين في اليمن مقتل ضابط ومجند وسقوط عدد من الجرحى جراء هجوم القوات اليمنية بمسيرة على مواقع القوات البحرينية قرب الحدود السعودية اليمنية. وأشارت إلى أنه تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والجثث إلى البحرين دون إعطاء المزيد من التفاصيل. أجرى المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة إلى اليمن هانس غرونبرغ مناقشات في الرياض مع مسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وإقليميين ودوليين بارزين. والتقى غرونبرغ وفقا لموقع البعثة الأممية في اليمن مع السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر لمناقشة تقدم الجهود المبذولة للتوصل اتفاق بين الأطراف اليمنية حول تدابير تحسين الظروف المعيشية في اليمن، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام ووقف دائم لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة. ختام النشر والعناوين الرئيسية. طهران تدعو الوكالة الدولية إلى المهنية والموضوعية بالتعامل مع البرنامج النووي. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تزامنا مع ما يسمى بعيد الغفران. وعودة الاشتباكات إلى دير الزور، والعشائر السورية تسيطر على مواقع لقسد. شكرا لكم، وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. تحية صباحية عطرة أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. بعد لحظات تستمعون إلى برنامج أدب ودين، ما يقال وما لا يقال، يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 9:41 يليه درر البلاغة. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 10 تماما، عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، صدى القرآن، يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:51. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 11:56. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة في الساعة 12:07 وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حضرات المستمعين الأفاضل، كل المراحب بكم وأطيب الأوقات وأسعدها نتمناها لكم في هذه المحطة التي تجمعنا بكم عند أفاق أخرى من الأدب الفارسي والمؤثرات الدينية فيه عبر برنامج أدب ودين،
حيث سنتابع في هذه الحلقة جولتنا بين رحاب قصائد الشاعرة بروين اعتصامي. إذن رافقونا.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. كان شعر بروين اعتصامي صوت الضعفاء والحفاة، صرخة المظلومين والمسحوقين عبر التاريخ واليتامى، وشكوى التعساء وأناتهم. وكثيرا ما تستحضر بروين في شعرها صورة أرض الشهداء لأن الشهيد والشهادة مفردتان مستمدتان من صميم الثقافة القرآنية واستلهام الدروس والعبر من الأوامر الإلهية، كما يقول تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وكما تعبر نفسها عن هذا المعنى بقولها باللغة الفارسية:
این دشت خوابگاه شهیدان است، فرصت شمار وقت تماشا را.
واما الترجمه: هذه هي الصحراء التي يرقد فيها الشهداء، فاغتنم الفرصه فالوقت هو وقت المشاهده. وهي تعتبر القلب قلب الإنسان المؤمن، والكعبة الحقيقية وموضع نور الله سبحانه وتعالى، لا موضع الشيطان، وهو المعنى الذي أكده الخالق تبارك وتعالى في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وفي موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، صدق الله العلي العظيم. ثم تضيف الشاعرة في كتاباتها بالفارسية:
كعبه دل مسكن شیطان مکن، پاک کن این خانه که جای خداست.
وأما الترجمة: لا تجعل كعبة القلب مسكنا للشيطان، طهر هذا البيت فهو موضع الله.
نعم مستمعينا الكرام، ولأن اللصوص وقطاع الطرق كثيرون في هذا السبيل، فإنها توصينا بأن لا ننحرف عن الطريق الحق والصراط المستقيم. وهي تقول: ديف بسيار بود در ره دل پروین، كوش تا سر زره نپیچانی.
أما الترجمة: الشياطين كثيرون في طريق القلب يا بروين، فاسعي من أجل أن لا تديري وجهك جانبا عن هذا الطريق.
حياكم الله أيها الأفاضل وأهلا بكم من جديد. حول المزيد من المعاني والمفاهيم الأخلاقية القرآنية التي أوردتها الشاعرة بروين اعتصامي، مقتبسة إياها من القرآن الكريم ومعززة بها وصاياها وإرشاداتها الأخلاقية، تحدثنا الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي العربي من بيروت.
عمليا نستطيع أن نقول أن كل شعر بروين في ديوانها الذي يضم حوالي 7,000 بيت أو 6,500 بيت، معظم القصائد والمثنويات والمقطوعات والشعر القصصي كلها تتضمن جوانب أخلاقية وعرفانية. يعني كل شعر بروين ينضح بثقافتها الدينية، وهي أيضا كما في شعرها دائما تتحدث إلى نوعين، تشير إلى نوعين من التقوى، يعني التقوى الفردية والتقوى الاجتماعية، بمعنى أنها تركز على التقوى الاجتماعية بمعنى التفكر في أحوال المجتمع والناس. يمكن أن نلخص فلسفتها في الحياة، الأبيات التي نمضرتها لتكتب على قبرها، وفيها تذكير بأن الإنسان مهما طال واستطال في هذه الحياة الدنيا، فإن آخر منزل يحل فيه جسده فراش من تراب، وتراب يملأ الأحداق، وحجر يثقل الصدر. تقول، وهذا مطبوع موجود على قبرها، تسمي نفسها كوكب الأدب. تقول هذه ما معناه يعني باللغة العربية، هذه التي تتوفد التراب الأسود هي بروين كوكب أفلاك الأدب، مع أنها لم ترى من الأيام سوى المرارة، فإن كلامها العذب يختصر الكلام كله. صاحبة هذه الأقوال تستجدي الفاتحة وياسين، ما أحسن أن يتذكرها الأصدقاء. التراب الذي ملأ العيون لا يطاق، والحجر فوق الصدر ما أثقله، فليرى هذا الفراش ويعتبر كل من له عين تبصر الحقائق. أيا تكون ومن أي مكان أتيت، هذا هو منزل الوجود الأخير. الإنسان مهما كان قويا مقتدرا مسكين هو حين يصل إلى هذه النقطة، هنالك حيث يحم القضاء لا حل سوى التسليم ولا أدب غير الطاعة. الولادة والقتل والإخفاء هي عادات الدهر وديدنه منذ الأجل. السعيد في الدنيا دار الامتحان، تقول هنا إن الدنيا دار الامتحان من يواسي الخواطر ويمنحها السكينة. تقول في شعرها في مكان آخر تخاطب نفسها وتقول أصبح القرآن لك مدرسة الأخلاق والمعالي، لما إذن تهربين كالطفل الغرير من هذه المدرسة، المدرسة القرآنية؟
موفور الشكر وكثير الامتنان للدكتورة دلال عباس أستاذة الأدب المقارن الفارسي العربي من بيروت كانت معنا.
أحبتنا الأفاضل، في كل بيت من أشعار بروين نراها تستعرض آية من الآيات الدالة على الخالق سبحانه، وهي تعتبر الدنيا زائلة فانية لا تستحق التعلق بها، وتسعى من أجل أن تقود متلقيها نحو الكمال معتبرة هذا الكمال هو الكمال في الأخلاق وتزكية النفس، وترى أن الفضل هو رأس مال الحياة، والعلم والمعرفة أساس الفخر لا الثروة الدنيوية.
نعم، فهدف الأنبياء ما هو إلا التزكية والتعليم، كما قرر ذلك تبارك وتعالى في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العلي العظيم. ثم تقول بروين في علو مكانة الفضل وأن العلم هو الذي ينبغي أن يفتخر به الإنسان، فتقول بلغتها الفارسية:
فضل است که سرمایه بزرگی است، علم است که بنیاد افتخار است.
وأما الترجمة: الفضل هو الثروة الكبرى، والعلم هو أساس الفخر والمباهات.
نعم، وهي توصي بأن على الإنسان أن يسعى من أجل اكتساب العلم والمعرفة ما دامت الفرصة قائمة، لأن العلم أساس المعرفة، والعلماء هم الذين يخشون الله الخشية الحقيقية، كما يؤكد سبحانه وتعالى ذلك في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم. وتستمد بروين مثل هذه المعاني والمفاهيم فتقول:
بروين، شراب معرفت از جام علم نوش، ترسم که دیر گردد و خالی کنند جام.
اما الترجمة: اشربي يا بروين شراب المعرفة من كأس العلم، فأنا أخشى أن يفوت الأوان وتفرغ الكأس. وتشبه العلم في موضع آخر بالثمرة والغصن للوجود، فيما تعتبر الفضل هو الأساس والوجه العليا، فتقول:
علم است میوه شاخه هستی را، فضل است پایه مقصد والا را.
وأما الترجمة: العلم ثمر والغصن وجود، والأصل فضل والغاية سمو.
مستمعينا الأفاضل، أما الآن نستمع إلى الحديث الذي أدلت به خبيرة اللقاء بشأن إشارات الشاعر باروين اعتصامي إلى الأنبياء وقصصهم في القرآن الكريم في أشعارها وتوظيفها لأحداث هذه القصص ومعانيها في أشعارها. إذن نتابع وإياكم حديث الدكتورة دلال عباس.
نعم، يمكن نشير إلى تلك القصيدة الرائعة التي كتبتها باروين عن النبي موسى، يعني قصة النبي موسى، لتكون عبرة لمن يقرأ شعرها. أشارت حتما، هي أشارت في كثير من المضامين إلى الأحاديث النبوية الشريفة. تقول مثلا في إحدى القصائد: ليس كل من يسلك طريق العشق عاشقا، ولا كل يد يد موسى بن عمران. عنقود البلح لا يوجد إلا على النخلة، والنار لا تصبح وردا وسلاما إلا للأخير، إلا للخليل، الخليل إبراهيم عليه السلام. الدين يأمرك بالعمل، والعمل بالصدق، فهذه الآلام لا يداويها الكلام. نعم، يعني هذه إشارات تسمي الأنبياء بأسمائهم. أيضا تشير كثيرا باروين إلى الصراع الدائم بين الظاهر والباطن، بين القول والفعل. يعني هذا من المعاني العرفانية في شعرها. ربما لو عاشت باروين أكثر من ذلك لكانت من أهم شعراء العرفانيين، يعني لكننا كما نعرف توفيت وهي لا تزال شابة صغيرة.
موفور الشكر وكثير الامتنان للدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي العربي، كانت معنا عبر الهاتف من بيروت.
حياكم الله أيها الكرام، ونتابع ما تبقى من حلقة اليوم من أدب ودين.
مستمعينا الأفاضل، تعبر الشاعرة باروين اعتصامي عن خشيتها وخوفها من هوى النفس، لأن النفس تورد الإنسان في المهالك، كما قرر عز وجل ذلك في قوله تبارك وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. وتحذر باروين بدورها من النفس وأهوائها، قائلة في هذا المجال:
كار مده نفس تبه كار را، در صف گل جا مده این خار را.
والمعنى: لا تسلم زمام أمرك للنفس المفسدة، ولا تزرع هذه الشوكة بين صفوف الورود. وهي ترى بالطبع أن البلاء والاختبار رحمة إلهية، وتخشى من أن يفشل الإنسان في الاختبارات الإلهية، لأن هناك بلاءات كثيرة تحدث في الدنيا، كما يصرح القرآن الكريم بذلك في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وفي قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صدق الله العلي العظيم. ثم تضيف الشاعرة:
هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر که را فقری دهی آن دولتی است.
والترجمة: كل بلاء يأتي منك رحمة، والفقر نعمة لكل من تبتليه به.
أحب أحبتنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي أدب ودين، حيث تقدم لكم هذه الحلقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، حتى نجدد اللقاء بكم نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ما يقال
وما لا يقال. كيف تفسرين قضية الصواريخ الإيرانية وفضيحة الموساد الصهيوني بمحاولة الاختراق الفاشلة؟
هنالك مساران لتحليل المشهد أمنيا من الأجهزة الإيرانية من جهة والموساد من جهة أخرى.
كيف؟ أرجو التوضيح للمسارين.
حسنا، من حيث إيران فالقوة التي قالت إنها سترد على أمريكا وقصفت أهم قواعدها بالمنطقة وشوشت على أجهزتها وراداراتها ولم تسمح لها بكشف الضربة أكيدا قادرة على إبداع جديد لخداع الموساد وعملائها.
وماذا من الطرف الآخر؟
من الطرف الآخر الأغبياء والحمقى الذين يصدقون أن إيران تشتري لصواريخها الاستراتيجية والبالستية أجزاء داخلية حساسة من خلال مناقصة تجارية أكيدا سيتحولون بعد حين إلى مضحكة للدنيا.
وكيف تمكن الإيرانيون من الوصول لعملاء الموساد وأوهموهم بالعملية؟
من عادة الذباب أنه يقع في مقاتل الحلويات أو الحلويات التي لا يتصور أن عاقلا وراءها حولها إلى مصيدة.
ولماذا وصفتها بالحمق والغباء ووصفت فاعليها بالحمقى والأغبياء؟ أليست هي حربا أمنية تخطئ وتصيب وتنجح وتفشل؟
صحيح صحيح أن الحرب الاستخبارية والجاسوسية فيها احتمالات فشل ونجاح وقدر من المخاطرة، لكن تقدير هذه المخاطر وحدودها هي التي تكشف عن الغباء. والقرار الذي يصدر لمثل هكذا عمليات فيه تقدير خاطئ هو الحمق بعينه.
وهل من مثل لتوضيح الفكرة؟
حسنا، يشبه الأمر محاولة سائق غبي تجاوز مركبة بمسافة قصيرة لا تتناسب مع سرعة مركبته ولا المركبة المقابلة القادمة، فيسبب عدم التقدير الحقيقي للمسافات لحادث اصطدام.
هل تقولين إن الموساد لم يقدر مقدار التحفظات الأمنية على مشاريع الصواريخ الاستراتيجية فاعتقدوا أن إيران ممكن أن تتعامل مع الأسواق الخارجية وتشتري منها؟
أصبت. هذا الغباء الذي ارتكبه العملاء الذين اعتقدوا أنهم وصلوا إلى اختراق كبير.
والقرار الذي اتخذه قادة الموساد
هو الحمق. الحمق بعينه حين أرسلوا ما اعتقدوا أنهم سيفجرون الصواريخ الإيرانية بها.
فضيحة بجلاجل كما يقال. ولكنك عودتني على جملة لطيفة تختمين بها تعليقاتك على الحدث الذي نتناوله. إذن ما هي تعليقاتك وبأي جملة تصفين؟
رح تصطاد صادوني.
نعم فعلا، صياد راح يصطاد فاصطادوا.
نعم أحسن.
إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران العربية.
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة.
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية.
والتربوية والاجتماعية.
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم، ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. بعبارة مختصرة سهلة سريعة يقول لك أمير المؤمنين: لا تخاصم أحد لأنك خسران على كل حال. هاي نتيجة عبارة أمير المؤمنين: لا تخاصم لك بشر لأنك خسران على كل حال. هاي قاعدة من قواعد الحياة اللي يتحدث بها أمير المؤمنين. من بالغ في الخصومة أثم. الإنسان عندما يكون في خصومة مع آخر، واحدة من الاثنين، إذا بالغ بخصومته وصعد من لهجة العداء يصبح آثم، إذا قصر ينظلم. زين، يريد يتقي الله يمشي على الطريق، يقول: ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم. سبحان الله، ليش ما يستطيع أن يتقي الله من خاصم؟ شوية خليك وياي. هذا أمير المؤمنين يتحدث، يقول: لا يستطيع أن يتقي الله من خاصم. تدري ليش؟ لأن الخصومة تورث الحقد. أنت بمجرد أن يصير شوية كدورة بينك وبين صاحبك، بينك وبين صديقك، تقوم النفس توسوس: هذا شنو، هذا كذا، ما أريد أحكي بعد، أنتم تعرفون. صعب واحد يتقي الله في أمر بخصومة، صعب جدا، يحتاج لواحد معصوم يلا يتقي الله في الخصومة، والمعصوم لا يخاصم. شوف الإمام الصادق سلام الله عليه شو يقول، يقول: إياكم والخصومة، ديروا بالكم تخاصمون الآخرين، إياكم والخصومة. ليش؟ فإنها تشغل القلب 24 ساعة. ظل تفكر بي هذا، إذا خاصمت غير تفكر بي، تفكر بي على يا نحو، تذكر عيوبه، تحاول تدمر شخصيته بنفسك، تحاول إذا شوية مجال ها منا إذا صار مجال تحطم شخصيته بالمجتمع. هاي النفس الإنسانية هي هاي. فإنها تشغل القلب الخصومة، أو بعد وتورث النفاق. ما سامعك، وبعض الحالات يقول تشوفهم جمع وقلوبهم شنو؟ شتى، متخاصمين. هذا نوع من أنواع النفاق، الخصومة تورث النفاق. ليش؟ يعني أنت متخاصم معاه في قلبك، ما تحبه في قلبك، ما تحبه، متخاصم وياه، ولكن قدام الناس مظاهر كذا فلان، هاي موجودة عندنا بالمجتمع، وتورث النفاق. وبعد وتكسب الضغائن، تربي لك إنسان حاقد، الخصومة تربي إنسان حاقد، والعياذ بالله من الحقد. إذا عشعش الحقد بالنفس كارثة. أولا بعد ما تشوف أي خير بالطرف اللي خاصمته وحقدت عليه، عدة يجوز هواي أمور زينة، بس أنت بعد خلص ما تشوف بس الشر من عدة، هاي واحد. اثنين، ما تتذكر إلا الأخطاء مالته، يابا عنده هواي أشياء زينة وخوش، لا بس الأخطاء، ليش؟ يعني حقدت عليه. ثلاثة، تظل تعيد المواقف السيئة، سبحان الله، المواقف الزينة الحلوة ما تتذكر، بس المواقف السيئة. ليش؟ لأن سيطر الحقد على النفس، الحقد سيطر على النفس، ولهذا يقولون الخصومة داء لا دواء له، دير بالك تخاصم، لأن أنت خسران على كل حال في الخصومة. والعياذ بالله، إذا حقد الإنسان على آخر بسبب خصومه دائما يتمنى له الشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصفي نفوسنا ويطهر قلوبنا جميعا من الخصومة، ومن خصومة الناس وخصومة الآخرين. الشخص اللي خاصم لبشر، يقول الإمام الصادق، يكسب الضغينة. شنو يكسب الضغينة؟ بعد ما تتمنى له إلا الشر، والعياذ بالله. صعب واحد حتى يحكيها والله، تتمنى للآخرين شر صعبة، وتتمنى له الفشل في حياته، وتتمنى له ايش؟ تتمنى له، تتمنى له عدم النجاح، وتحزن لأفراحه وتفرح. أعوذ بالله من الحاقد. شلون صفات هاي؟ تحزن لفرح آخر وتفرح لحزنة. ليش؟ لأن المشاعر والعواطف والأحاسيس بعد انتهت، سيطر الحقد والكره والبغض والحسد والضغينة على النفس. ولهذا شوف أمير المؤمنين شلون يعطيك دواء رائع، يقول لك دير بالك من الخصومة، من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم. إذا قصر يحس بروحه مظلوم، وإذا حس بروحه مظلوم بعد هاي هي. ولا يستطيع، يقول أمير المؤمنين، ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم. ولهذا الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول: مر أصحابك، يقول الواحد من جماعته، أن يكفوا من ألسنتهم، ويدعو الخصومة في الدين. شوف حتى يقولك في الدين، لا تتخاصم ويا الآخر في الدين، لأن تورث في قلبك الضغينة إلى، وهذا بالنتيجة إنسان شون تعاليم راقية. لأن الإنسان عندما يخاصم الآخر يسيطر عليه الحقد والحسد وينتظر بعد فرصة مناسبة حتى يؤذي الآخر اللي خاصمه. وهذه صفات الخصومة في النفوس، يجوز ما يعني كثير من الناس مارين بها، كثير من الناس يبقى مشغول قلبه شلون ينتقم من الآخر، شلون يفضح أسراره، شلون ينافق عليه قدام الناس، شلون يحرج بموقف، شلون يوقع بمواقف سيئة، شلون يحاول أن يصغر في نفوس الناس وفي أعين الناس، يتعمد إغاثته، يثير غضب. كل هذه الأمور تسيطر على الإنسان. ولهذا أمير المؤمنين يعطيك وقاية، وقاية، ما يعطيك علاج بهاي القضية، ما يقول لك أقع في المرض وتعال بعدين أداويك، يقول لك لا، قبل ما تقع بالمرض، لأن إذا وقعت بالمرض بعد ماكو دواء. الخصومة داء لا دواء له. شلون مرض السرطان والعياذ بالله؟ من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم. زين يتق الله، يقول لا، ولا يستطيع أن يتق الله من خاصم. ليش؟ لأن السيطرة على نفسه والسيطرة على كل حياته الخصومة، وتخليه حاقد، حاسد، كاره، مبغض. وهذا الإنسان اللي تجتمع به هذه الصفات يصبح عش من للشيطان، عش من أوكار الشيطان يصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبعدنا وإياكم عن كل هذه الأمراض، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان.
العاشرة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.